أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في نزهة النظر للحافظ أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكان الحديث قد توقف عند قوله: ويقال للآخرين الأثر، والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. يقول في النزهة: ويقال للآخرين، أي الموقوف والمقطوع الأثر. الموقوف والمقطوع، لما تكلمنا في بداية الشرح وأردنا أن نفصل القول في الأثر وفي الخبر وفي الحديث، قلنا إن الأثر ألصق ما يكون بأقوال الصحابة وبأقوال التابعين التي هي تسمى موقوفات ومقطوعات، فلا إشكال في هذا. قال: والمسند، المسند يستخدم هذا المصطلح استخدامات ثلاث جاءت على لسان أهل الحديث. الاستخدام الأول أنه هو المتصل مطلقا، سواء كان هذا لصحابي أو كان لتابعي أو كان للنبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا يسمى مسندا. هذا استخدام الخطيب البغدادي، وابن عبد البر كان يستخدم المسند في المرفوع سواء كان متصلا أو غير متصل. والجمهور، جمهور أهل العلم، وهو تفصيل الحافظ ابن حجر، أنه هو ما اتصل إسناده ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه استخدامات ثلاث لهذا المصطلح، وهو مصطلح المسند. والمسند في قول أهل الحديث: هذا حديث مسند، هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. فقولي مرفوع كالجنس، وقول الصحابي كالفصل، يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل، أو من دونه فإنه معضل أو معلق. وقولي ظاهره الاتصال يخرج ما ظاهره الانقطاع ويدخل ما فيه الاحتمال وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى. ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا، لإطلاق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. وهذا التعريف موافق لقول الحاكم: المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه. وكذا شيخه عن شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قوله هنا مرفوع صحابي، خرج غيره من المراسيل التي ينسبها التابعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال. ظاهره الاتصال، إذن لو أن ثم انقطاع خفي يسمى هذا مسند، إذا كان فيه انقطاع خفي، إذا كان فيه عنعنة مدلس، طالما ظاهره الاتصال يسمى مسندا، لا إشكال في هذا. قال: وأما الخطيب فقال المسند المتصل. فلا فرق بين عند الخطيب البغدادي بين نوع المتصل وبين نوع المسند، فالمسند هو المتصل عند الخطيب البغدادي. وأما عند الحافظ ابن حجر فإن المتصل هو المتصل إلى منتهى، وأما المسند فهو مرفوع متصل، فشرط فيه الاتصال ثم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر السند. ولا نقول لا بد أن يكون الإسناد لا يوجد فيه سقط خفي أو عنعنة مدلس أو نحو ذلك. قال: فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا. لكن قال: إن ذلك قد يأتي لكن بقلة. وأبعد ابن عبد البر حيث قال: المسند المرفوع، ولم يتعرض للإسناد، فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به. إذن الحافظ ابن حجر يقول الآن لا توجد استخدامات هذه دعوة من الحافظ ابن حجر، يعني يتتبعه الإنسان، وهذا بحث حسن. هل أطلق الأئمة مصطلح المسند على الأسانيد المرفوعة سواء كانت متصلة أو منقطعة، لو استطعنا أن نأتي بمثال فيه أن بعض الأئمة استخدم المسند في إسناد مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وسنده منقطع، نكون قد نقضنا ما قاله الحافظ ابن حجر، لأن هذه دعوة وهي مقبولة من إمام جليل كالحافظ ابن حجر، إلا أن يأتي ما يخالف هذا. ولعل هذا بحث حسن لو قام به البعض يعني لكان شيئا حسنا. ثم قال: فإن قل عدده، وعدد رجال السند، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد. الآن الحافظ ابن حجر سوف يتكلم على العلو المطلق والنسبي، ثم يخوض في مباحث الرواية، فيتحدث على الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، ثم يتحدث على رواية الأقران ونحو ذلك. نحن نمر على هذه مرورا إن شاء الله حسنا. فعلو، هناك علو مطلق وهناك علو نسبي. العلو المطلق هو ما قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنسبي هو ما قل عدد رواته إلى إمام ذي صفة جليلة. والعلو النسبي هذا ينقسم إلى أربعة أقسام: موافقة وبدل ومساواة ومصافحة. هذه أشياء أربعة. نسبي ينقسم إلى أربعة، أو من صوره أربعة صور: صور الرواية، الروايات تكون موافقة وبدل ومساواة ومصافحة، ويأتي الحديث على كل نوع من هذه الأنواع الآن. قال: إذن هناك علو مطلق قلة عدد الرواة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونسبي وقلة عدد رواته إلى إمام، قلة عدد الرواة إلى إمام ذي صفة جليلة. يقول الحافظ: وإن قل عدده، أي عدد رجال السند، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل من نسبة إلى أي سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير. تنبهوا إلى هذا، أن العلو المطلق هذا مسألة نسبية. لا أقول أن العلو المطلق علو نسبي، لا، وإنما أقول العلو المطلق مسألة نسبية. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن حال كوني أجد إسنادا خماسي وإسناد سباعي، أين العالي؟ لا شك أن العالي هو الخماسي والنازل هو السباعي. فإن وجدت إسناد آخر ثلاثي، فحينها أصبح الخماسي نازل بالنسبة إلى الثلاثي وعال بالنسبة إلى السباعي. تنبهوا إلى هذا، فمسألة نسبية. الإسناد حتى أطلق عليه أنه عال لابد أن أقارنه أو أقارن راويه. تنبهوا، حتى أتوصل إلى العلو. حال رواية البخاري إسناد ثلاثي، أقول الإمام البخاري إذا روى ثلاثي فهذا إسناد عال، لأن البخاري لا يطيق إلا هذا، إلا الثلاثي. وإذا روى، لو تصورنا هذا، إذا روى الإمام البخاري سند ثلاثي، فأقول هذا إسناد نازل، لأن الإمام البخاري يروي الثلاثي، فكيف أتى إلى سداسي؟ فإذا أتينا إلى الإمام البيهقي، تجد أن الإمام البيهقي يروي بسند سباعي، وهذا عال بالنسبة إلى البيهقي. فإن روى بسند بينه وبين النبي 11 نفسا، فهذا بالنسبة إليه إسناد نازل. فتنبهوا، لا بد من المقارنة بشيئين: المقارنة بسند آخر، سند آخر شرطة أن يكون الرواة مشتركين في الطبقة. فالإمام البخاري في طبقته إمام من الأئمة، هذا روى إسناد ثلاثي وهذا روى إسناد سباعي، أقول كلاهما في طبقة واحدة، فما يمنع الذي روى السباعي أن يروي ثلاثي ومعه رجل، إذن هو نازل في الإسناد. فلا يحسن بنا أن نأتي برجل في القرن الثاني الهجري ورجل في القرن الرابع الهجري ونقارن، لا يصح هذا، مع العلم أن بعض الأئمة الذين عاشوا في القرن الثالث الهجري جاء بعض الأئمة من الذين جاءوا في القرن الخامس الهجري وتوافق في الرواية. فكان الإمام الذي جاء في القرن الثالث الهجري يروي الحديث سداسي نازل لم يتحصل له إلا نازلا، وجاء الإمام في القرن الخامس الهجري فرواه عال فكان بينه وبين نبي 5000 أيضا. انظر هذه حالات شاذة، ويأتي التنبيه عليها الآن في الموافقات والبدل والمساواة والمصافحة، تنبهوا إلى هذا. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: فإن قل عدده أي عدد رجال السند إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى أي سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة علية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم، فالأول هو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العلو المطلق، فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم. إذن الإسناد العالي يزين المرء إن كان صحيحا، أما إن كان إسناد عالي ضعيف وإسناد نازل صحيح فلا شك أن النازل أجود بكثير من العالي. قال: والسن العلو النسبي وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا، وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه، وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز وكلما قلت. الآن لما يمدح الإسناد العالي ويذم الإسناد النازل؟ لأن عندنا في كل راو من الرواة احتمال خطأ صحيح، فلما يكون عندي إسناد ثلاثي يبقى فيه ثلاث احتمالات أو احتمالين أن يكون هذا الراوي أخطأ دعك من الصحابة، وما يكون إسناد سداسي إما عندي 5 احتمالات أن يكون هذا الراوي أخطأ، فلا شك أن 3 احتمالات أولى من 6 أو من 5 لا شك في هذا. يقول الحافظ: فإن كان في النزول مزية ليست في العلو كأن يكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى، وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. بعض الناس يقول: لا، الإسناد النازل هذا فيه أجر كبير. لماذا؟ لأنك بدل ما تبحث 3 رواة تبحث 10 فيشق عليك وتتعب، فلك من الأجر الشيء الكثير، كما يفعل كثير من الناس في أعصار، تجد أن مجلس حديث تقول له احفظ يقول يعني كفى إيه؟ كفى أجر المجلس. أجر المجلس هذا كما قال الحافظ شيء أجنبي عن عما نحن فيه، الأجر هذا محصر إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن الحفظ والمذاكرة والدراية ونحو ذلك هذا شيء زائد عن القضية. فهنا بعض الناس يقول الإسناد النازل هذا أجود، لماذا؟ لما فيه من الأجر، هذا شيء أجنبي فيه أجر نعم، ولكن نحن لا نتحدث على هذا الأمر أصلا. قال: وفيه أي العلو النسبي الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أي الطريق التي تصل إلى ذلك المصنف المعين. الموافقة هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه بعدد أقل مما لو روى من طريقه عنه. أنا الآن حدثنا البخاري عن القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، أنا أريد أن أروي هذا الحديث بإسناد آخر، عندي إسناد
إذا رويت من طريق البخاري وقلت قال البخاري قال القعنبي يبقى بينه وبين النبي عشرة. إذا رويت عن غير البخاري كان بيني وبين النبي سبعة. إذن هذه تسمى موافقة، وكأني وافقت البخاري في الأخذ عن شيخه، سميت بهذا لأنني وافقت البخاري. في أي شيء وافقت البخاري؟ لأني جئت بإسناد فرويت هذا الحديث عن القعنبي كما رواه البخاري عن القعنبي فسميت موافقة. قال مثاله روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة سبعة. انظر، فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد الإسناد إليه، وفيه أي العلو النسبي البدل. أنتم محتاجين بعد ما تسمعوا البدل والكلام ده تراجعوا. فأنا إن رويت هذا الحديث وكان في إسناد البخاري عن قتيبة بيني وبين النبي ثمانية مثلا، فإن رويت عن طريق بعض المعمرين كأبي السراج اللي روى عن قتيبة وعمر مئة سنة وزيادة، فمئة سنة وزيادة هو بيروي زيه زي مين؟ زي البخاري، والبخاري مات من 80 سنة وهو عاش بعد البخاري 80 سنة، فطبعا أدركه أناس كثير. فما بالك لو رويته من إيه؟ يبقى وفرت 80 سنة صح؟ 80 سنة دي فيها راويين ولا حاجة صحيح؟ فيها راويين، يبقى أسقطت من الإسناد راويان، فأنا برويه 8 هيصبح الآن إيه؟ هيصبح سداسي، لأن اختصرت راويان بس مش هرويه عن طريق الإمام البخاري، عن طريق عن أبي السراج عن قتيبة. فتحصل لي هذا الإيه؟ هذا الحديث بسباعي أو سداسي بعدما كان من طريق البخاري إيه؟ 8. فأقول تجوزا موافقة، يعني وافقت الإمام البخاري في الأخذ عن شيخه. هو أنت أخذت حاجة عن شيخي؟ أنت رويت بإسناد عن إيه؟ عن رجل أخذ عن شيخه، فاهمين دي ولا؟ طيب. وفيه أي العلو النسبي البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. شفت المثال اللي احنا ذكرناه الآن؟ لا تصل إلى قعنبي، صل إلى مالك، مفهوم؟ يعني البدل هو الوصول إلى شيخ شيخ أحد المصنفين من غير طريقه بعدد أقل ممن لو روى من طريقه عنه، كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي بدلا فيه عن قتيبة من قتيبة. وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارن العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه. وفيه العلو النسبي المساواة، المساواة هي تساوي عدد رواة الإسناد مع إسناد أحد المصنفين. المساواة هي استواء عدد الإسناد، هكذا يقول، هي استواء عدد الإسناد من الرواة إلى آخره، أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين. يقول كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا. يبقى أنا ساويت من؟ هذه مساواة، بس نبهوا على الحقيقة، مساواة على الحقيقة. البخاري النسائي بيروي بينه وبين النبي في هذا الحديث 11 نفسا، وكذلك أنا. قال فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص. وفيه أي العلو النسبي أيضا المصافحة، وهذه مصافحة تكون استواء مع تلميذ المصنف، مع تلميذ من؟ وافق ابن الأحمر مثلا اللي هو راوي الروعة النسائي، وافق رواة من؟ رواة الكتب الستة مثلا أو غيرها من الكتب المصنفة. يقول مثلا يقول المصافحة وفيه أي العلو النسبي أيضا المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا، وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا. ونحن في هذه الصورة كأن لقينا النسائي كأن صافحنا، ويقابل علو بأقسام. طيب إذن هنا مثل أخذي وموافقتي استوائي مع تلميذ المصنف يبقى كأني أخذت من المصنف، فكأني صافحته، لأن يعني الاسم هنا عائد على صفة حادثة حال الرواية مع الشيخ. إذا رويت عن الشيخ فبطبيعة الحال إذا التقيت به تصافحه، إذا وكأنك أخذت منه فصافحته مثلك مثل من تلميذ هذا هذا المصنف. قال ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول، النزول طبعا كثرة عدد الرواة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول. يبقى الآن كما ذكرنا للعلو أقسام مطلق ونسبي، والنسبي ذكرنا له أنواع، كل نوع وكل قسم من هذه الأقسام يقابله نزول، يقابله نزول. قال فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي وهو الأخذ عن المشايخ فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه. هو أن يشترك رواية الأقران، هو أن يشترك الراوي مع من روى عنه في السن أو الشيخ، في السن أو الشيخ. قال وإن روى كل منهما أي القرينين، بل أن أنا رويت عن قريني، هذه تسمى رواية أقران، ولكن هو لم يروي عني، تنبه. فإن روى عني سميت مدبجا، يبقى الأقران القرين من وافقته في السن أو في المشايخ الطبقة، إن رويت عنه فهذا يسمى رواية أقران، وإن روى كل واحد عن الآخر سميت مدبجا. قال وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج، وهو أخص من الأول، فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبج بطبيعة الحال. قال وقد صنف الدارقطني في ذلك، وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله، وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر فهل يسمى مدبجا؟ بلان تنبه، الشيخ إن روى عن التلميذ تسمى مدبج أم شيء آخر؟ بعض الناس يقول هي مدبج، وبعض الناس يقول لا، بل هي رواية الأكابر عن الأصاغر. طب الأكابر عن الأصاغر، من المشاهد أنه ممكن يكون الشيخ من يحضر عنده أكبر منه سنا، فحينها كيف تكون رواية أكابر عن أصاغر؟ يقول الحافظ فيه بحث، والظاهر هذا ترجيح الحافظ ابن حجر يحفظ، لا لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر. يبقى الحافظ ابن حجر يرجح أن مثل هذه الرواية تسمى الأكابر عن الأصاغر. والتدبيج مأخوذ من دباجة الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين فلا يجيء فيه هذا. وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو اللقي أو في المقدار فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر، الآباء عن الأبناء، الصحابة عن التابعين، الشيخ عن التلميذ على ما رجحه الحافظ ابن حجر، هذه كلها تسمى رواية الأكابر عن الأصاغر. ما فائدتها؟ فائدتها حتى لا يقع تعليل للإسناد. دائما مالك، دائما القعنبي يروي عن مالك، فإن جاء في رواية من الروايات قال مالك حدثنا القعنبي، لو تصورنا هذا تقول هذا إسناد خطأ معلول، لا، لابد أن تعود إلى الكتب التي صنفت في رواية الأكابر عن الأصاغر، لعل الإمام مالك نزل في هذا الحديث فرواه عن القعنبي، فيتضح لنا علة ونزيل الإعلان من هذا الخبر ونعلم أن هذه من روايات الأكابر عن الأصغر. ومنه أي من جملة هذا النوع وهو أخص من مطلقه رواية الآباء عن الأبناء والصحابة عن التابعين والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك. وفي عكسه كسرة لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة. يبقى الآن الأصل رواية الابن عن أبيه، أما رواية الأب عن ابنه فشاذ مخالف، ولهذا جعلوا نوع يسمى رواية الآباء عن الأبناء، رواية الشيوخ عن من؟ الأكابر عن الأصاغر، لأن هذا خلاف الجادة. أما الجادة فلا نفعل نوعا يسمى رواية الابن عن أبيه. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل. رواية التلميذ عن شيخه هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، فلا يفرض له نوع أصلا. لكن يفردون نوعا في ماذا؟ من روى عن أبيه عن جده، لأن هذه سلاسل يقع فيها إشكالات كثيرة. ومنه من روى عن أبيه عن جده، وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم. وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين، وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمه أقساما، فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه، وبين ذلك وحققه وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه. وقد لخصت كتابه المصحوب وزدت عليه تراجم كثيرة جدا، وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء بأربعة عشر أبا. الآن هذه السلاسل طبعا فيها إشكالات كثيرة. قال فلان عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فلان عن أبيه عن جده، جده تعود على الأول تعود على الثاني، هذا إشكالات كبيرة. وبسببها بسبب عود الضمير إن رجحت قولا ثبتت به مئات الأحاديث، وإن ضعفته ضعفت به مئات الأحاديث، لأن هذه السلسلة تسمى سلسلة ورويت بها أحاديث كثيرة، دي صحف، صحف يعني كتب، هذه الكتب أحاديث كثيرة، 100 حديث 200 حديث تصل إلى 400 حديث يروى بها هذا الايه او تروى بهذا الاسناد، فان ضعفت الاسناد ضعفت كل هذه الاحاديث. وطبعا الحافظ ابن حجر يقول هنا وجمع الحافظ صلاح الدين عليه هكذا، تتنبه ان الحافظ في كل نوع يستسير ويذكر لك كل المصنفات التي توقف عليها فيه في الغالب واهم المصنفات. لماذا؟ لان طالب العلم ان لم يعلم المراجع فلا يكون طالب علم. كيف تراجع المسائل وأنت لا تحسن المراجع، لا تدري عن المراجع شيء، في أي شيء ستبحث؟ ولهذا الحافظ ابن حجر يذكر كل هذه المراجع. قال وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق. مثال لو ذكرنا مثلا عالم جلس سنة 100 هجريا يحدث إلى 150 وتوفي سنة 151 تقريبا، وجاء راو عنده 40 سنة فسمع منه سنة 100، وجاء شاب عنده 20 سنة فسمع منه سنة 50 أو 100. تنبهوا إلى هذا. فحينها أي بعد وفاة الشيخ يكون الأول عنده 61 سنة، صحيح؟ اللي هو عنده كان عنده 40 سنة، والثاني يكون عنده 21 سنة، صحيح؟ فيكون اشترك في شيخ مع الفارق بينهما في السن. هذا يروي عن الشيخ وعنده 61 سنة، والصغير هذا يروي عن الشيخ ويكون عنده 21 سنة، فيعمر ابن 21 يعيش لغاية 80 سنة. ويكون في بعض الرواة أخذوا عن صاحبنا 61 سنة، ويكون شيوخ ما يعني هؤلاء الطلبة ماتوا ويكون هذا التلميذ ما زال يروي، فمن حصل الإسناد من طريق هذا الطالب الصغير كان عالي، ومن حصل عن طريق الكبير كان نازل. هكذا يحدث العلو والنزول. لكن هذا الشاب الصغير وهذا الرجل الكبير بعد موت الشيخ يكون هذا من باب السابق واللاحق، هذا يسمى نوع اسمه السابق واللاحق. ما فائدته؟ حتى لا تقول كيف ابن 21 هذا يروي عن الشيخ ووافق هذا ابن 61، فيقع عندك التلبيس وتظن أن هذا خطأ فتضعف الأسانيد وترميها بالخطأ. لا، تعلم أن هذا نوع يسمى السابق واللاحق. قال وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي، الحافظ السلفي هذا راوي الأجزاء ما من جزء إلا وهو يمر على السلفي، سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا، سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500 جنيه. ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبطه أبا القاسم عبد الرحمن ابن مكي، وكانت وفاته 650 هجرية. انظر 500 و650 هجرية. ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج شيئا في التاريخ وغيره، ومات 56 و200. وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف، ومات 93 و300. وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد موت أحد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحداث ويعيش الأحداث الصغار كما ذكرت لك، يكون حدث صغير يسمع منه ويكون آخر كبير فيحدث هذا ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المادة والله أعلم. قال وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأبي أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولم يتميز بما يخص كل منهما فإن كان ثقتين لم يضر، وهذا الذي يسمى المهمل، يتروي عن أحمد بن حنبل وأحمد بن صالح فتقول حدثنا أحمد كلاهما ثقة لا إشكال، لكن من أحمد هذا؟ يقع الإشكال الكبير إن كان واحد منهم ثقة والآخر ضعيف. ومن ذلك ما وقع في البخاري من رواية عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى أو عن محمد غير منسوب عن أهل العرب، إنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الذهلي. وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري، طبعا الحافظ تكلم في مقدمة شرح البخاري في فصل في المهملات في صحيح البخاري. ومن أراد لذلك ضابطا كليا يميز به أحدهما عن الآخر فباختصاصه أي الشيخ المروي عنه بأحدهما يتبين المهمل، اختصاص الشيخ قائم كثيرا هذا يعني نوع لا إشكال فيه إن شاء الله، ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكال شديد فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب، لأن في بعض الأحايين لا تستطيع أن تميز من المهمل هذا، لا تستطيع فتعود إلى القرائن وغلبت الظن ولا تستطيع أن تجزم، ككثير من أحاديث البخاري، ولكن أحاديث البخاري كلها رواة صحاح لا إشكال في هذا، لكن يقع الإشكال إن كان خارج الصحيح. قال وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويه فإن كان جزما كأن يقول كاذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك، فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكاذب واحد منهما لا بعينه، ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض. الظاهر أنه ليس بكذب، وإنما ممكن أن يكون وهم من أحدهما، والحفظ يقصد بالكذب هنا الإخبار بخلاف الواقع، الإخبار بخلاف الواقع هذا يسمى كذب، مفهوم؟ الحافظ ابن حجر لا يقصد الكذب الذي هو يرمى صاحبه بالوضع، وإنما يقصد الأخطاء الإخبار بخلاف الواقع. الآن شيخ من المشايخ حدث عنه تلميذ، حدث عنه طالب، حدث عنه راو من الرواة، فقال الشيخ كذب علي، ما رويت هذا أبدا. حينها الشيخ ثقة والتلميذ ثقة، فنقول ماذا؟ نقول لا نقبل هذا الحديث، لأن أحدهما وقع في الكذب، يعني الإخبار بخلاف الواقع. وإن كان الشيخ يقول والله لا أدري، أنا لا أذكر أني رويت مثل هذا، فهذا مقبول لا إشكال فيه، لأنه لم ينكر. قال أو كان احتمالا كان يقول، أو كان جحده احتمالا كان يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه، قبل ذلك الحديث في الأصح، لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ، وقيل لا يقبل هذا قول إنسان، لأن الفرع تابع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا ثبت أصل الحديث ثبتت رواية الفرع، فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتابعا له في التحقيق. وهذا متعقب بأن عدالة الفرع تقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي. إذن هذا ترجيح الحافظ، أن من أثبت مقدم على من؟ على من نفى. وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل، بخلاف الرواية فافترقا، هذا أصل وهذا فرع، فلا نقبل الفرع إلا إذا تعذر الوصول إلى الأصل. قال وفيه، أي في هذا النوع، صنف الدارقطني كتاب من حدث ونسي، وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح، لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث أولا، فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذين رووها عنهم عن أنفسهم. انظر الآن تحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا في قصة الشاهد واليمين، قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل قال فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه، فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا، فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به ونظيره كثير، يعني يقول حدثني فلان عني أني قلت كذا. ننظر يبقى هو نسي هذا فيعتمد عليه، لكن طبعا سهيل بن أبي صالح لا يلقن، هو يعقل التلقين، لأن التلقين يأتي التلميذ ويقول حدثنا بكذا، والشيخ لا يصفر يقول حدثنا فلان، ويقول كما كان يفعل ابن لهيعة ونحوه، فالملقن هذا ضعيف، الملقن ضعيف. فسهيل بن أبي صالح لا يلقن، وإنما يقول حدثني فلان أني حدثته لكني لا أذكر، كأنه يقول أنا لا أذكر هذه الرواية ولكن هذا ثقة وأنا أعلم أني حدثته، يعني أتيقن وأنه لا يكذب علي، فالظن الراجح عندي أني حدثت بهذا ولكني نسيت، هذا لسان حال سهيل. قال وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغة الأداء، كسمعت فلانا قال سمعت فلانا، أو حدثنا فلانا قال حدثنا فلانا، وغير ذلك من الصيغ أو غيرها من الحالات القولية، كسمعت فلانا يقول أشهد الله لقد حدثني فلان إلى آخره، أو الفعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا إلى آخره، أو القولية والفعلية معا كقوله حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر إلى آخره، فهو المسلسل. مسلسل أن يشترك الرواة كلهم في صفة معينة، قولية زي والله إني لا أحبك يا معاذ، فعلية شبك بيدي أبو القاسم وقال خلق الله يوم السبت كذا، قولية فعلية زي الاثنين مع بعض كده، يعني اتفاق الرواة على صفة معينة على قول معين، كسمعت قال حدثنا قال سمعت فلان قال سمعت فلان إلى آخره حدثنا فلان، هذا مسلسل بالتحديث أو بالسماع ونحو ذلك. قال وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث المسلسل بالأولية، فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهى فقد وهم. الآن غالب المسلسلات فيها ضعف، وغالب التسلسل لا يسير إلى آخر الإسناد،
وإنما يأتي إلى وسط الإسناد ويقف أو نحو ذلك. والمسلسلات قليلة جدا لا يصح منها إلا يعني الناذر القليل لا يتجاوز اليد الواحدة. قال: وصيغ الأداء المشار إليها على ثمان مراتب. الآن صيغ الأداء كيف يروي الراوي؟ تقول حدثنا، وتقول أخبرنا، وتقول سمعت، وتقول قرأت على الشيخ، وتقول ناولني، وتقول أجازني. هذه الصيغ صحيح؟ ننظر ما هي الصيغ المقبولة وما هي الصيغ المردودة. قال رحمه الله: وصيغ الأداء المشار إليها على ثمان مراتب. الأولى: سمعت وحدثني، ثم أخبرني وقرأت عليه، وهي المرتبة الثانية. ثم قرئ عليه وأنا أسمع، وهي الثالثة. ثم أنبأني، وهي الرابعة. ثم ناولني، وهي الخامسة. ثم شافهني أي بالإجازة، وهي السادسة. ثم كتب إلي أي بالإجازة، وهي السابعة. ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا، وهذا مثل قال وذكر وروي. فاللفظان الأولان من صيغ الأداء وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. سمعت يحدث الشيخ من لفظه، والتلميذ يسمع، سواء كان الشيخ يحدث من كتاب أو من حفظه، وسواء كان التلميذ يكتب أو يحفظ. إذا قال سمعت حدثني يكون سمعه وحده، إذا قال سمعنا وحدثنا إذن هو سمع وحدثهم الشيخ في جماعة. تنبهوا إلى هذا. قال: وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا، ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة. وفي الدعاء الفرق بينهما تكلف شديد، لكن لما تقرر الصلاح صار ذلك حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية. إذا لا فرق بين حدثنا أخبرنا، هذا مذهب الحافظ ابن حجر، ويعني راجعوا الإمام البخاري تكلم في كتاب العلم على نحو هذا، ومذهب مسلم احنا تكلمنا عليه في بداية الشرح. قال: فتقدم على الحقيقة اللغوية، هذه حقيقة شرعية. الحقيقة اللغوية إذا صرنا ننظر في معنى التحديث في اللغة ومعنى الإخبار تجد بعض لعلك تجد بعض الفروق، أما في العرف فلا، اصطلاح المحدثين يعني. مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم، وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. فإن جمع الراوي أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى، كأن يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلان، يقول فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره. وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة، يعني يكون هو سمع من الزهري وحده، يقول حدثنا، حدثنا نون التعظيم يعني، لكن هذا قليل جدا. وفي الغالب حدثنا إذا كانوا جماعة، وحدثني إذا كان وحده. وأولها أي صيغ المراتب أصرحها، أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة، ولأن حدثني قد يطلق في الإجازة تدليسا. إذن أولها هذه الصيغ حدثنا وأخبرنا، هذه أعلى الصيغ، أعلى الصيغ مطلقا حدثنا وأخبرنا. قال: وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ. قال: والثالث وهو أخبرني، والرابع وهو قرأت لمن قرأ بنفسه عن الشيخ. يبقى الآن أنهينا حدثنا وأخبرنا. قال: والرابع وهو قرأت، يبقى الآن أنهينا سمعت وحدثني وأخبرني، قرئ عليه بقى الرابع. والرابع وهو قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ. فإن جمع كأن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه، لأن الإخبار هذا يدخل أيضا في ماذا؟ يدخل في القراءة على الشيخ. فهو كالخامس وهو قرئ عليه وأنا أسمعه. يبقى الآن أخبرني، أخبرنا، هذه تستخدم في ماذا؟ تستخدم إذا كان هو الذي قرأ على الشيخ أو قرئ على الشيخ وهو يسمع، مفهوم يا إخواني؟ أو قرأت، خلاص بهذا قرأ على الشيخ، أو قرئ عليه وأنا أسمع، ده تفصيل. لكن غالب الرواة يقول إيه؟ أخبرني وأخبرنا فقط، لا يقول لهذا. قال وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال. يبقى إن قرأ على الشيخ والشيخ يسمع يقول حينها أخبرني أو قرأت عليه، إن كان يقرأ على الشيخ يقرأ، إن كان يقرأ على الشيخ وهو يسمع يقول حينها أخبرنا قرئ عليه وأنا أسمع، مفهوم؟ وطبعا مسألة العرض أفضل أم السماع على مذهبين، يعني الأفضل أن تقرأ على الشيخ أم يقرأ، أم يقرأ الشيخ عليك على مذهبين. المذهب الأول لا يوجد فارق بينهما كما يقول البخاري والإمام مالك في إحدى الروايتين، والقول الثاني أن العرض هذا أجود، وهذا قول الجمهور ومنهم الإمام مسلم، والقول الثالث القراءة أفضل، وهذه إحدى الروايتين عن مالك وهو قول أبو حنيفة، وقول أبو حنيفة. قال وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال. يبقى لما يقول قرأت على الشيخ هذا أفصح، لكن لو قال أخبرني أخبرنا لا إشكال في هذا. قال تنبيه، القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور. يبقى حدثني، سمعت، أخبرني، قرأت عليه، قرئ عليه وأنا أسمع، كل هذا مقبول لا إشكال فيه. لكن بعض الناس كان يتحدث في هذه الصيغة الأخيرة، القراءة على الشيخ. قال وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، بعض أهل العراق قال القراءة على الشيخ هذا غير صحيح، الشيخ لم يحدثك بشيء، لم يحدثك بشيء، واشترطوا شروطا، قالوا يقال الشيخ حدثك فلان فيقول نعم، يقال حدثك فلان يقول نعم إلى آخره، حتى يقر أو يشير برأسه أو نحو ذلك من الحالات، وهذا شيء شاق جدا. وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك، حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ. لكن هذا غلو، القراءة على الشيخ مقبولة، لكن السماع من لفظ الشيخ أقوى، هذا بالاتفاق لا إشكال عليه. وذهب جمع منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء، والله أعلم. الإمام البخاري تكلم على هذه المسألة في كتاب العلم من صحيحه بكلام ماتع، وحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح هذا شرحا ماتعا. قال والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. انظر الحافظ ابن حجر ربما جاء في بعض الأحايين وفعل ماذا؟ وفرق في بعض الاصطلاحات بين مذهب المتقدمين ومذهب المتأخرين، يعني لا ينكر علينا البعض في كوننا نأتي إلى بعض المصطلحات ونفعل ماذا؟ ونقول هذا الاصطلاح استخدمه المتقدمين بهذا الاستخدام واستخدمه المتأخرين بهذا الاستخدام، لا إشكال في هذا، لا يوجد إشكال. فالحافظ ابن حجر نفسه يفعل هذا حتى نميز الاصطلاحات، ولكن بعض إخواني يزيد الأمر عنده قليلا فيقول كل ما قاله الحافظ هذا يعني باطل ولا وجود له ولا شيء فيه ولا قيمة له. لماذا؟ لأن المتقدمين على خلافه. نقول هذا علم يسمى بعلم الاصطلاح، والمتأخرين لهم اصطلاحات خاص ولهم منهج خاص يعلم، يختلف قليلا عن منهج المتقدمين، يتفق في جملة ويختلف في أشياء، هذه الأشياء التي يختلف المتأخرين في المنهج فيها مع المتقدمين هذه تعرف وتدرس والترجيح يكون المتقدمين بلا خلاف. قال والإنباء من حيث اللغة اصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو الإجازة كعام لأنها في عرف المتأخرين للإجازة عرف المتأخرين الإنباء أنبأنا هذا الإنباء يكون في إجازات يكون في الإجازة. قال وعنعنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر فإنها تكون مرسلة أو منقطعة فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من مدلس فإنها ليست محمولة على السماع هذا ترجيح الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. تذكرون أننا في مسلم تكلمنا على هذا وقلنا كلام طويل هناك يراجع لكن ما نريده ها هنا والمقصود من القراءة في النزهة معرفة مذهب الحافظ ابن حجر بغض النظر عن الترجيح هل هو مخالف أم موافق فيه لا إشكال في هذا لكن ما نريده ها هنا أن الحافظ ابن حجر قال وعنعنة المعاصر عنعنة لمعاصر إذا خرج بهذا غير المعاصر محمولة على السماع إلا من مدلس يبقى معاصر ثقة غير مدلس عنعن مقبولة عند الحافظ ابن حجر. قال وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائه أي الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة ليحصل الأمن في باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي وهو المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. إذن الحافظ ابن حجر يرجح الآن أولا أن هذه العنعنة مقبولة بقيود أولا أن يكون معاصر ثانيا غير مدلس ثالثا التقى مع الشيخ ولو مرة ثم هو يرجح شيء آخر أن ما ذكر من الخلاف بين البخاري وبين مسلم كما تعرضنا في مقدمة مسلم لو تذكرون يرجح أن مذهب البخاري هو ذاك هذه الترجيحات لابد أن تحفظ للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا المشافهة يعني شافهني فلان يعني إيه لا شافهني بالإجازة يعني أجازني مشافهة ولم يرسل لي الإجازة لم يرسلها إلي وإنما شافهني بها فأعطاني الإجازة وقال هذه إجازتك إذن شافهني هذه تعبر تجوزا يعني عند بعض الناس. وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب سواء أذن له في روايته أم لا لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. المناولة شبيهة بالإجازة صورتها أن يناول الشيخ التلميذ كتابا ما إما هبة وإما نسخ يعطيه الكتاب الذي يرويه الشيخ طبعا الكتاب لا مش كتاب مؤلف وإنما أحاديث الشيخ يعطيها للطالب حتى ينسخها سواء قال هذا هبة لك عنده نسخ منه كتير أو قال انسخ هذا حكمه من العلماء اختلفوا في الناس على قولين القول الأول المناولة مقبولة مطلقا سواء كانت بإجازة أو لا القول الثاني وده قول ابن حزم الظاهر هذا قول ابن حزم الظاهر القول الثاني قالوا المناولة مقبولة إذا قرنت بالإجازة إذا ناوله الكتاب وأجازه هذه إجازة مقبولة وإلا فلا هذا هو الصواب. قال واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص، هذه لأن أنواع الإجازات كثيرة كما سوف يذكرها، كما ذكرها بعض العلماء إجازة من معين إلى معين، من فلان إلى فلان، إجازة من معين إلى غير معين، أجزت طلبتي من معين إلى مجهول، أجزت ما في بطن فلانة، مفهوم؟ بعض الناس كان يأتي إلى شيخ كبير يقول ابني الآن يعني زوجتي حامل، فأريدك أن تجيز ابني بهذا الإيه بهذا الحديث قبل، لأن خلاص الشيخ بإيه بيودع، فيقول أجزت ما إيه ما في بطن الوقت، هو ولد بنت لا يدري، فتقول هذا إجازة من معين إلى مجهول. أنواع من الإجازات، أنواع من إيه؟ ضيف. بعض الناس يقول أجزت أهل مصر، فأي حد يروي عنه، ولكن هذا مجهول بالنسبة إلى إيه؟ إلى الشيخ، أجزت أهل مصر وهكذا، أجزت من حفظ هذا الكتاب، أيضا هذا إجازة من إيه؟ من معلوم لمجهول، مفهوم يا أخوان؟ قال وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو مقامه للطالب، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ، هذه صور، ويقال له في الصورتين هذا روايتي عن فلان فرويه عني، هذا روايتي عن فلان فرويه عني. إما أن تأتي الشيخ يأتي إليك بأصل، أو الطالب يأتي بأصل، أو يدفع الشيخ أصله، كل هذا يدخل في هذا الصور. وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك أو بالعارية، يعني يعيره هذا الكتاب لينقل منه ويقابل عليه، وإن إنا وله واسترد في الحال فلا تتبين أرفعيته، لكن لها زيادة مزية عن الإجازة المعينة، وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له، يعني يعطيه الكتاب ويقول يعني يعين له كيفية الرواية، هذه أرفع الأشياء. وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور، وهذا قول ابن حزم كما ذكرنا الآن، وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد، يقول لا، هذا قول ابن حزم، يقول المناولة تدل على الإجازة، والجمهور يقولون لابد أن تقترن بالمناولة ماذا؟ إجازة. وقد ذهب إلى صحة الرواية بالمكاتبة المجردة جماعة من الأئمة، ولو لم يقترن ذلك بالإذن بالرواية كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة كما ذكرت الآن. ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن. الحافظ محجر يقول لا أجد فرقا بين كون الشيخ يرسل إليه أو يناوله في يده، كلاهما إن لم يكن سمى إذن فيها كلاهما سواء. قال وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة، وهي أن يجد بخن يعرف كاتبه، يعني يجوز في حال الوجادة أن تقول أخبرنا، وبعض الناس أجاز هذا، وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه ويقول وجدت بخط فلان، ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني. بعض الناس قال يجوز أن يطلق فيه الإنسان لفظ أخبرني بمجرد ذلك، إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه، أطلق قوم ذلك فغلطوا. إذن غلط من قال أخبرني في مثل هذه الصورة، وإنما يقول وجدت بخط فلان، ويقول أخبرني إذا كان سمى روايات عنه، هناك روايات عنه، فإذا كان سمى رواية عن هذا الشيخ الذي وجدت هذا الكتاب بخطه، من الممكن أن تقول سمع منه في الجملة أو أجازه في الجملة، فحينها يجوز أن يقول أخبرني. قال وكذا الوصية بالكتاب، وهي أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد الوصية، وهي من أردى صيغ الأداء. الشيخ يكتب بكتبه، كتبه كلها يكتب في الوصية: إذا مت فهذه الكتب وصيتي إلى فلان، وفلان هذا يأخذها يرويها عنه، هذا أرض أنواع الإجازات، تنبهوا إلى هذا. فلو أبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة، لابد من إجازة، أما كون الوصية فهذه تقتضي تسليم الكتب له والاحتفاظ بها فقط، أما كون الرواية فهذا شيء آخر. قال: وكذا شرطوا الإذن بالرواية في الإعلام، هو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له منه إجازة اعتبر، وإلا فلا عبرة بذلك، الإجازة العامة في المجازي له لا في المجازي به، كأن يقول: أجزت لجميع المسلمين، أو لمن أدرك حياتي، أو لأهل الإقليم الفلان، أو لأهل البلدة الفلانية، وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار. يبقى الآن الإعلام، أقول لك أنا أروي صحيح البخاري بإسناد كذا وكذا وكذا، هل هذا الإعلام يكفي في كون هذا التلميذ يروي هذا عني؟ يقولون: إن لم يقترن هذا بإجازة فالصواب أنه لا يقبل، إن لم يقترن بإجازة. قال: وكذا الإجازة للمجهول، كأن يكون مبهما أو مهملا، يقول: أجزت كل ما في كل من في هذا البيت من طلبة العلم مثلا، مجهيل. وكذا الإجازة للمعدوم، كأن يقول: أجزت لمن سيولد لفلان، فلان هذا الذي يولد له أجزت له هذا الحديث. قال: وقد قيل إن عطفه على موجود صح، كأن يقول: أجزت لك ولمن سيولد لك، والأقرب عدم الصحة أيضا. هذه إجازات فيها، لن يذكر بقى الحافظ تابعا الإجازات الهالكة التي لا تصح أصلا. قال: وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير، كأن يقول: أجزت لك إن شاء فلان، أو أجزت لمن شاء فلان، لا أن يقول: أجزت لك إن شئت. يبقى الآن أجزت لك صحيح البخاري إن قبل فلان لفلان، هذه كلها إجازات لا قيمة لها. وهذا على الأصح في جميع ذلك، وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه الخطيب وحكاه عن جماعة من مشايخه. طبعا هذا من الممكن أن تصح هذه الإجازات في ماذا؟ في أمثال أعصارنا، إجازات شرفية لا إشكال فيها، من الممكن أن يلتقي معك إنسان فيجيز لك كل من روياته، لا إشكال. أما قديما فلا، لا تقبل صحف جاءت بهذه الطريقة، لا تقبل أسانيد جاءت بهذه الطريقة، هذه غير مقبولة كما هو معلوم. قال ثم قال: وقد جوز الرواية بجميع ذلك، أو قال: واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود وأبو عبد الله بن مندة، واستعمل المعلقة منهم أيضا أبو بكر بن أبي خيثمة، وروى بالإجازة العامة جمع كثير، جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم. وكل ذلك كما قال ابن الصلاح: توسع غير مرضي، هذا توسع غير مرضي بالنسبة إلى الإجازات، لا تقبل بمثل هذه الطريقة الأحاديث التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يصلح هذا في الكتب ويصلح هذا في مثل أعصارنا، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء. يعني الإجازة الخاصة لمعين من فلان إلى فلان أجزته وأعطى له كتابه ونحو ذلك وصحح، هذه في خلاف، فما بالك بالمجاهيل ونحو ذلك. قال: وإن كان العمل استقر على اعتباره عند المتأخرين، لا إشكال عند المتأخرين، لا يعني لا ينسب في هذا خبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون مكذوبا أو نحو ذلك، فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور؟ فإنها تزداد ضعفا، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا، والله أعلم. يعني الآن بالنسبة إلينا، أروي الحديث معضل فيه مقاطيع ولا أرويه بهذه الصورة؟ أروي بهذه الصورة أحسن ما يكون متصل، لا إشكال في هذا. وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء. هكذا أنهى الحديث عن صيغ الأداء التي يروي بها الراوي الأحاديث. ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم. هذا الآن المتفق والمفترق، هو ما اتفق خطه ولفظه وافترق وافترقت مسمياته، وهو أقسام. ما اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم مثل الخليل بن أحمد، هؤلاء ستة اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم مثل أحمد ابن جعفر ابن حمدان، أربعة من الرواة. اتفقت الكنية والنسبة مثل أبي عمران الجوني، دول هؤلاء هما اثنان. ما اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأنسابهم مثل محمد بن عبد الله الأنصاري، هما اثنان. ما اتفقت نسبتهم الحنفي الحنبلي الشافعي وغير ذلك، هذا أيضا يدخل في المتفق والمفترق. قال سواء اتفق بذلك اثنان منهم أو أكثر، وذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق. فائدته معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا. وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا، وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة، وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل، لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين، وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا. يبقى الآن هذا نوع هام جدا، لأن لو قلنا إن الخليل بن أحمد كلهم ضعاف إلا واحد فقط، فإذا جاء في إسناد حدثنا الخليل بن أحمد تخشى أن يكون أحد الضعفاء، فتحتاج إلى التمييز. من الخليل بن أحمد هذا؟ كيف تفعل أنت وحدك؟ لابد أن تدري ما الكتب التي صنفت في هذا، فتعود إليها فيميز لك الخليل. يقول الخليل بن أحمد الثقة تعلمه بكذا وكذا وكذا، والضعفاء تعلمهم بكذا وكذا وكذا، فتستطيع أن تميز بينهما. قال وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، سواء كان ما رجع لاختلاف النطق النقطة أو الشك أو الشكل، فهو المؤتلف والمختلف. ولو اتفقت في الخط تنبه صورته وتختلف في اللفظ صيغته، هذا يسمى المؤتلف والمختلف. بشار ويسار انزع النقط كلاهما سواء، سلام وسلام، عبيدة عبيدة، حبان حبان، كل هذه من باب المؤتلف والمختلف. ومعرفته من مهمات هذا الفن، حتى قال علي بن المديني أشد التصحيح ما يقع في الأسماء. لماذا؟ لأنك إن كان سلام ثقة وسلام ضعيف تلبس عليك الأمر، ويضع بعض المشكلين في كتب الحديث شدة، قضي الأمر، صححت الحديث وهو ضعيف أو ضعفت الحديث وهو صحيح. ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده. وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري، لكنه أضافه إلى كتاب التصحيح له، ثم أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد، فجمع فيه كتابين، كتابا في مشتبه الأسماء وكتابا في مشتبه النسبة، كما ذكرنا في مشتبه الأسماء وفي مشتبه في النسبة. وجمع شيخه الدارقطني في ذلك كتابا حافلا له المؤتلف والمختلف في أربع مجلدات. ثم جمع الخطيب زيلا، ثم جمع الجميع أبو نصر بن ماكولة في كتابه الإكمال. كتاب الإكمال هذا هو الموسوعة، هذا الكتاب الأم في هذا الباب، فيه يعني كتاب ضخم في سبع مجلدات، سبع مجلدات يتحدث عن هذا الفن وفقط. واستدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينها، وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك، وهو عمدة كل محدث بعده. لا تستطيع أن تستغني عن هذا الكتاب أبدا، لعل الناس لا تعلمه، لكن هذا كتاب هام جدا لا يستغنى عنه طالب علم. وقد استدرك عليه أبو بكر بن نقطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم، يعني ما زاد، لأن الرواية ما زالوا يأتوا فتقع الروايات، فهو ينبه على مثل هذا في كتابه. ثم زيل عليه منصور بن سليم بفتح السين في مجلد لطيف زي كتاب مشتبه الأسماء والنساء، وكذلك أبو حامد بن الصابوني، وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا اعتمد فيه على الضبط بالقلم، فكثر فيه الغلط والتصحيح المباين لموضوع الكتاب. كتاب الذهبي هذا مشكلة كبيرة، لأنه ضبطه بالشكل، سلام وضع عليها شدة ولم يقل بتشديد اللام وغير ذلك، فوقع فيه تصحيح ينافي موضوع الكتاب، وموضوع الكتاب لماذا للضبط، فوقع فيه من التصحيح والشيء الكسر، لأن هذا العلماء حال كلامهم على هذا الفن لا يضبطون بالشكل أبدا، وإنما يضبطون بالكلام بالكلمة بفتح السين المهملة ونحو ذلك، حتى لأنه في باب تبيين، هذا باب الكتاب، هذا موضوع الكتاب، فكيف يستغنى عن أصله؟ ولهذا وقع التخليط في كتاب الذهبي. وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، هذا هو يقول في مجلد واحد لكن طبع الآن في 4 مجلدات، وهو كتاب ماتع جدا لا يستغني عنه طالب علم. فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية، وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه، ولله الحمد على ذلك. ولنا في هذا رسالة صغيرة في ضبط رجال الكتب الستة، ونضع فيها القواعد، ولعلكم سمعتم بعض هذا في صحيح مسلم، فنقول مثلا حبان كل ما في الكتب الستة بالفتح إلا فلان وفلان، أو سلام كل ما فيها بالتجديد إلا فلان وفلان، رسالة يسر الله عز وجل طبعها. وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلفت الآباء نطقا مع ائتلافها خطا، كمحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها، الأول نيسابوري والثاني فريابي، وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة، أو بالعكس كأن تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا وتتفق الآباء خطا ونطقا، كشريح بن النعمان وصريج بن النعمان، الأول بالشين المعجمة والحاء المهملة، وهو تابعي يروي عن علي رضي الله عنه، والثاني بالسين المهملة والجيم، وهو من شيوخ البخاري، فهو النوع الذي يقال له المتشابه، هذا يسمى متشابه، هناك متشابه، هناك مؤتلف ومختلف، هناك متفق ومفترق. قال: وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص المتشابه، ثم زيله عليه أيضا بما فاته أولا وهو كثير الفائدة. تلخيص المتشابه هذا يعني أنا ملخص بعضه هذا الكتاب، لأن طالب العلم لابد في كل كتاب أن يعمل على تلخيص فن من الفنون، هذا الكتاب أنا لخصته وهو مطبوع في مجلدين. ويتركب منه ومما قبله أنواع، لعلنا إن شاء الله نصلي المغرب ثم نكمل بقية الكتاب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.